لا إله أجمعين من الآن إلى قيام الدين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بثنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله في التوبة. الكلام إن شاء الله في الحال السادس من أحوال المسند إليه، وهو توكيده. المراد من توكيد المسند إليه على ما فهمه الشارح، التوكيد هو للتقرير، عليكم السلام. توكيد المسند إليه الغرض منه هو تقرير المسند إليه وتثبيته وتحقيقه في ذهن السامع، بحيث لا يتوهم السامع أن المراد شيء آخر غير المسند إليه. فيقول الشارح أن المراد من تقريره، المراد من التقرير، التقرير الداعي له التأكيد، التأكيد إنما يكون لأجل التقرير. المراد من التقرير بحسب فهم الشارح هو تقرير المسند إليه، لا تقرير غيره غير المسند إليه، بل تقرير نفس المسند إليه. ومعنى التقرير هو تحقيق معناه وبيان مفهومه ومدلوله وما ينطبق عليه، بحيث لا يشتبه السامع ويظن به شيئا آخر. فأولا المراد من التقرير الداعي للتأكيد، لتأكيد المسند إليه، المراد من التقرير تقرير المسند إليه لا تقرير شيء آخر. حينما أقول مثلا جاءني زيد زيد، هذا التأكيد اللفظي لزيد المسند إليه، الفاعل تأكيد المسند إليه، الغرض منه تقرير نفس المسند إليه وتثبيت نفس المسند إليه، لا تثبيت شيء آخر كالحكم مثلا. ثانيا المراد من التقرير هو تحقيق معناه وبيان مدلوله وتثبيته وتركيزه في ذهن السامع، بحيث لا يظن به شيئا آخر غير ما أراده المتكلم. هذا معنى التقرير اللي فهمه الشارح. أكو فهم آخر في مقابل فهم الشارح، راح يجيب عنه الشارح. قال وأما توكيده، يعني توكيد المسند إليه، فللتقرير. الماتن ما قال فلتقريره حتى يحل المشكلة، قال فللتقرير، يعني الداعي للتوكيد هو التقرير. أما ما هو المقرر، هل هو المسند إليه أو هو شيء آخر، الماتن ما بيّن. لذلك إجا الشارح قال يبدو أن مراد الماتن من التقرير يعني التقرير نفس المسند إليه. من هنا قال أي تقرير المسند إليه، تقرير فللتقرير، ما قال تقرير، قال فللتقرير. يقول أن الشارح كأنه يقول أن الداخل على التقرير هاي بدل عن الضمير كما قال به الكوفيون. فللتقرير يعني فلتقريره، تقرير منه يعني تقرير المسند إليه. قال وأما توكيده، توكيد المسند إليه بلا إشكال، لأن احنا قاعد نتحدث عن أحوال المسند إليه، فتوكيده يعني توكيد المسند إليه. ما الذي ينفع توكيد المسند إليه؟ يقول ينفع تقرير المسند إليه. قال وأما توكيده أي توكيد المسند إليه فللتقرير، جاب هاي أي البيانية التفسيرية، يقول أي تقرير المسند إليه. زين، شنو المراد من تقرير؟ افتهمنا أن التقرير ينصب على المسند إليه. شنو المراد من التقرير؟ جاب أي ثانية، يقول المراد من التقرير يعني التحقيق وبيان المفهوم، بيان المدلول، تركيزه في ذهن السامع، خلاف ما فهمه القول الثاني اللي راح يذكره. من هنا جاب تفسير، يعني الشارح تفسير للمقرر شنو وتفسير لمعنى التقرير شنو. قال وأما توكيده أي توكيد المسند إليه فللتقرير أي تقرير المسند إليه فقط، لا تقرير غيره، لا تقرير غير المسند إليه. المراد من التقرير أي تحقيق مفهومة ومدلولة، أعني جعل مستقرا محققا ثابتا بحيث لا يظن به غيره، نحو جاءني زيد زيد، هاي زيد الثانية، هذا توكيد لفظي. الداعي لذلك التوكيد هو تقرير المسند إليه في ذهن السامع حتى لا يتوهم السامع أن الجائي غير زيد، غير زيد، أو أن الجائي شخص آخر، أو أن الجائي هو ليس بزيد، أو حمل على زيد آخر غير زيد. إذا ظن، قال نحو جاءني زيد زيد، إذا ظن المتكلم غفلة السامع عن سماع لفظ المسند إليه أو عن حمله على معناه، إما ما سمع المسند إليه أو ما فهم المراد من زيد، يعني لعله توهم جاءني عمرو فيقول جاءني زيد زيد، هذا زيد الثاني يؤكد زيد الأول المسند إليه ويقرر ويثبت في ذهن السامع لعله ما سمعه أو سمعه بشيء آخر، فيجي هذا زيد الثاني يرفع هذا الاحتمال. إذا ظن المتكلم غفلة السامع عن سماع لفظ المسند إليه أو عن حمله على معنى، وقيل المراد تقرير الحكم، هذا القول الثاني. إذن شنو مراد الشارح قبل الدخول في القول الثاني؟ الشارح يقول المراد من التوكيد هو التقرير، تقرير أولا المسند إليه لا تقرير شيء آخر، والمراد من التقرير هو تحقيق معنى وتثبيته وترسيخه في ذهن السامع. قال وقيل أن المراد من التقرير هو تقرير الحكم أو المحكوم عليه، هذا القول الثاني للعلامة الشيرازي شارح المفتاح. في شرحه قال أن المراد من التقرير في عبارة الماتن وفي عبارة غيره التقرير، يعني شنو؟ يعني تقرير المسند إليه أو تقرير الحكم، أما تقرير الحكم أو تقرير المحكوم عليه اللي هو المسند إليه، مو فقط خصوص تقرير المسند إليه كما ادعاه الشارح التفتزاني، لا، قد يكون التقرير للحكم وقد يكون التقرير للمحكوم عليه يعني المسند إليه. قال وقيل المراد تقرير الحكم أو المحكوم عليه، أما الحكم ففي نحو أنا عرفت، يقول هذا أنا عرفت هذا تأكيد للمسند إليه، والداعي له هو تقرير الحكم مو تقرير المسند إليه. بيان ذلك يقول هذا الشارح الشيرازي، يقول أنا عرفت، يقول هذا أنا مبتدأ، عرفت هذا خبر، هاي جملة صغرى، خبر أسندت الجملة الصغرى المعرفة، عرفت أسندت المن إلى الضمير، إلى تاء الفاعل، إلى تاء المتكلم، هذا إسناد أول، ثم الجملة الصغرى برمتها أسندت المن إلى المبتدأ اللي هو أنا، فصار هناك إسنادا في هذه الجملة، أسندت المعرفة مرتين، مرة لتاء الفاعل ومرة لأنا، ومعلوم أن مصداق أنا ومصداق تاء الفاعل واحد، فكأن المعرفة أسندت مرتين وذكرت مرتين وبذكر المعرفة مرتين، هذا يعني تقرير للمعرفة اللي هي الحكم، ذكر المعرفة مرتين يعني تقرير الحكم، فيقول أن هذا التوكيد اللي هو توكيد المسند إليه. شلون توكيد المسند إليه؟ ما بينا، والتوكيد المسند إليه واضح، لأنه يقول أنا عرفت، هذا التقديم يفيد الاختصاص، أنا الذي عرف دون غيري، هذا تأكيد للمسند إليه، يقول هذا التأكيد المسند إليه أفاد تقرير الحكم، فليش تتهم أيها التفتزاني أن توكيد المسند إليه دائما هو لتقرير المسند إليه، لا، هذا المثال هو توكيد للمسند إليه، إلا أنه تقرير للحكم لا للمسند إليه. وبيان كيفية تقرير الحكم ذكرناه، وهو أن المعرفة أسندت مرتين لشيء واحد، يعني أن المعرفة ذكرت مرتين، وهذا هو معنى تقرير الحكم. تقرير الحكم جاي نتيجة ذكر الحكم مرتين، ذكر المعرفة مرتين، فهذا توكيد للمسند إليه، الغرض منه هو تقرير الحكم لا تقرير المسند إليه. هذا الفهم الثاني في قبال فهم الشارح، شارحنا التبتزاني، اللي قال بأن الغرض الداعي لتوكيد المسند إليه هو غرض واحد، وهو تقرير المسند إليه. هذا الشارح العلامة الشيرازي يقول لا، هناك ما يكون في توكيد للمسند إليه لكن ينفع في تقرير الحكم لا تقرير المسند إليه. واضح هذا؟ قال وقيل المراد تقرير الحكم نحو أنا عرفت، أو لا تقرير المحكوم عليه نحو أنا سعيت في حاجتك وحدي، أو لا غيره. يقول مو دائما، هذا العلامة الشيرازي يقول مو دائما أن تأكيد المسند إليه ينفع في تقرير المسند إليه نفسه، لا، أحيانا يفيد تقرير الحكم كما في مثالنا السابق، وأحيانا احنا نتفق وياك أيها التبتزاني في أن تأكيد المسند إليه يفيد تقرير المحكوم عليه، تقرير المسند إليه، نتفق وياك كما في هذا المثال، ذكر هذا المثال، أنا سعيت في حاجتك وحدي. يقول معلوم أن وحدي ولا غيري هذا تأكيد لمن؟ تأكيد لأنا المسند إليه، أنا وحدي، أنا لا غيري، فهذا تأكيد لمن؟ تأكيد لأنا، يعني للمبتدأ، يعني للمسند إليه. ومعلوم أن هذا التأكيد للمسند إليه أفاد تقرير المسند إليه نفسه، فإحنا نتفق وياك في هذا الشق الثاني. اللطيف أن الشارح التفتزاني كما يجاوب عن الأول وينقض يجاوب عن الثاني أيضا، الثاني لا يرتضي، فالشارح لا يرتضي الأول ولا يرتضي الثاني، عدم ارتضاء للأول لنكتة، عدم ارتضاء للثاني لنكتة أخرى. قال وقيل المراد تقرير الحكم نحو أنا عرفت، أو المحكوم عليه نحو أنا سعيت في حاجتك وحدي، أو لا غيري، وفيه نظر. يبدي الشارح في جواب الشق الثاني، يقول إحنا صحيح نتفق معك في كبرى أن تأكيد المسند إليه ينفع في تقرير المسند إليه، لكن مو التقرير اللي أنت تفهمه، هذا التقرير اللي أنت فهمته ليس بصحيح، التقرير اللي إحنا ذكرناه هو الصحيح. شنو المراد من التقرير؟ يقول المراد من التقرير هو تحقيق وتثبيت واستقرار مفهوم ومدلول المعنى في ذهن السامع، وهذا ما موجود في مثالك اللي انت ذكرته، هذا المثال اللي ذكرته ليس صحيحا، لانه ليس من تأكيد ومن تقرير المسند اليه في شيء. لماذا؟ لان هذا المعنى اللي انت ذكرته، هذا المثال اللي انت ذكرته، قولك أنا سعيت في حاجتك وحدي، يقول هذا لا نسلم أن هذا المثال من تأكيد المسند إليه، بل هو في الحقيقة من تأكيد الاختصار، من تأكيد التقطير المفهوم من تقديم المسند إليه. أنت حينما قلت أنا سعيت في حاجتك، هذا فيه دلالة على أنك سعيت في الحاجة، المتكلم سعيت في الحاجة، وأكو بي شق ثاني اللي هو العقد السلبي، وأن غيرك لم يسعى في قضاء الحاجة، هذا اللي معنى الحصر، وجود عقد ينعقد إثباتي وهو ثبوت السعي في قضاء الحاجة للمسند إليه، والسلب سلب السعي في قضاء الحاجة لغير المسند إليه. فهذا التقديم أنا سعيت، هذا التقديم يدل على الحصر، يدل على التخصيص، تخصيص السعي في قضاء الحاجة بالمتكلم وحده. فهذا وحدي في الحقيقة مو تأكيد للمسند إليه، مو تأكيد لأنا، إنما هو تأكيد علمه، تأكيد للاختصاص، تأكيد للحصر المفهوم من التقديم، وهذا خارج عن محل كلامنا. احنا كلامنا في تأكيد المسند إليه، قلنا يفيد تقرير المسند إليه. أما أنت المثال اللي جبته هذا مو من تأكيد المسند إليه، بل هو من تأكيد الاختصاص، من تأكيد الحصر الذي فهم هذا الحصر من تقديم المسند إليه، وهذا شيء آخر غير محل كلامنا. احنا جيبنا مسند إليه، أكد هذا المسند إليه ويكون تقرير للمسند إليه، هذا ليس من تأكيد المسند إليه في شيء، بل هو من تأكيد الاختصاص المفهوم من تقديم المسند إليه. قال وفيه نظر، هذا لأنه راح يجاوب عن الشق الثاني، يعني قول الشيرازي أو المحكوم عليه نحو أنا سعيت في حاجتك وحدي. وفيه نظر لأنه، هذا المثال الثاني المثال الأخير، ليس من تأكيد المسند إليه في شيء، كمل قول بل هو من تأكيد الاختصاص المفهوم من تقديم المسند إليه. وإحنا مو كلامنا في تأكيد الاختصاص، كلامنا في تأكيد المسند إليه. هذا الشق الثاني وجوابه. الشق الأول قال أنا عرفت، يقول هذا جوابهم أيضا واضح، لأنه لا نسلم أن تأكيد المسند إليه، الشارح يقول لا نسلم أن تأكيد المسند إليه يفيد تقرير الحكم، يقول لأن تقرير الحكم وتثبيت الحكم اللي فهمناه من قولنا أنا عرفت، يقول هذا التقرير وهذا التثبيت ما فهم من تأكيد المسند إليه، بل فهم من الإسناد مرتين كما أنت ذكرت، كما أنت تعترف بذلك، يقول هذا فهم من الإسناد مرتين اللي المنشأ له هو تقديم المسند إليه. تقديم المسند إليه يلزم منه الإسناد مرتين، اللي يلزم منه ذكر المعرفة مرتين، اللي منا نفهم تقرير المعرفة وتقرير الحكم. فتقرير الحكم هو بالحقيقة ناشئ من الإسناد مرتين، الناشئ من تقديم المسند إليه، تقديم المسند إليه هو المنشأ الأساس في تقرير الحكم، مو تأكيد المسند إليه هو منشأ تقرير الحكم، بدليل أنك لو أخرت لزال هذا التقرير للحكم. لو أخرت وقلت عرفت أنا، هذا عرفت أنا بعد لا يبقى فيه تقرير للحكم، لا يبقى فيه تأكيد للحكم، لا يبقى فيه تثبيت للحكم، لأن تثبيت الحكم افتهمناه من الإسناد مرتين، المفهوم من تقديم المسند إليه. إذا أخرنا المسند إليه بعد ما عدنا إسناد مرتين، إذا ما عدنا إسناد مرتين بعد ما عدنا تقرير للحكم. ففي الحقيقة هذا اللي ذكرته في تقرير الحكم هو وهم، أنت اشتبهت، هذا تقرير الحكم فهم من التقديم لا من تأكيد المسند إليه. إذن تأكيد المسند إليه لا يمكن أن يفيد في حال من الأحوال تقرير الحكم، لا ينفع إلا في تقرير نفس المسند إليه كما إحنا ذكرنا وكما راح يصرح المصنف في مواضع أخرى. قال وفيه نظر لأنه ليس من تأكيد المسند إليه في شيء، وتأكيد، هذا الجواب عن الشق الأول، وتأكيد المسند إليه لا يكون لتقرير الحكم قط أبدا، لا يمكن أن يكون تأكيد المسند إليه، لا يمكن أن يكون تقريرا للحكم. أما أنت هذا اللي ذكرت المثال فهذا اشتباه، في الحقيقة تقرير الحكم فهم من الإسناد مرتين اللي منشأ هو تقديم المسند إليه، مو منشأ تأكيد المسند إليه. قال: وتأكيد المسند إليه لا يكون لتقرير الحكم قط، وسيصرح المصنف بذلك أو لدفع توهم التزوج. الداعي الثاني للتأكيد بعد هاي الدواعي، يعني ما بيها مزيد، ما تحتاج الآن مزيد بيان. الداعي الثاني دفع توهم التزوج، كما لو قلت مثلا جاءني الأمير، هذا جاءني الأمير السامع قد يستبعد مجيء الأمير، الأمير لا يمكن أن ينزل من على كرسيه ويأتي لكل أحد، فمرادك أنت المتكلم مرادك المجاز، جاءني الأمير، أطلقت الأمير وأردت مثلا أحد غلمانه، أحد عبيده، أحد صبيانه، رسول، جاءني رسول الأمير، قول هسي، لا تقول جاءني الأمير، الأمير لا يمكن أن يأتي بنفسه. فالمتكلم حتى يرفع هذا الوهم، توهم التجوز، توهم المجاز في ذهن السامع، يقول جاءني الأمير الأمير، يجيب تأكيد، تأكيد لفظي، أو يجيب تأكيد معنوي، يقول جاءني الأمير نفسه، عينه، نفس الأمير هو الذي جاء، ولا مجاز في كلامي، حتى يدفع توهم الكلام يجيب التأكيد. قال: أو لدفع توهم التجوز، أي التكلم بالمجاز، تجوز يعني تكلم بالمجاز، يعني أن قصد المتكلم إلى المجاز، نحو قطع اللص الأمير الأمير، بنفسه اللص الأمير هو الذي قطع اللص، أو نفسه، تأكيد لفظي أو تأكيد معنوي لا فرق بينهما، أو عينه، لئلا يتوهم أن إسناد القاطع إلى الأمير مجاز، وإنما القاطع بعض غلمان. نفس هذا المثال اللي إحنا ذكرنا. قال: أو لدفع توهم السهو، المتكلم حينما يتكلم بكلام السامع قد يتوهم أنه سهى، أنه لا يريد زيدا، أراد أن يقول جاءني عمرو فسهى وقال جاءني زيد، المتكلم حتى يدفع احتمال السهو يقول جاءني زيد زيد، اي انا ملتفت الى كلامه، اريد زيد، مو اريد عمرو وتوهمت وقلت زيد، لا انا اريد زيد، جاءني زيد زيد. ومعلوم ان مثل هكذا توهم، توهم السهو انما يدفعه التوكيد اللفظي، اما التوكيد المعنوي فلا ينفع في دفعه، حتى اذا قال جاءني زيد نفسه يبقى احتمال الوهم موجود في ذهن السامع، لأنه هو يحتمل يقول نعم هو أراد جاءني عمرو نفسه، لكن قال جاءني زيد نفسه، هاي نفسه لا ترفع احتمال الوهم، نعم هي ترفع احتمال التجوز، أما احتمال التوهم هي لا تنفع في رفعه. من هنا الشارح في هذا الداعي مثل بالمثال، مثل بالتوكيد اللفظي دون المعنوي. قال: بعد التزوج اي بينا، قلت انه حينما يتوهم المتوهم ان السامع، حينما يتوهم السامع ان المتكلم استعمل المجاز وقال جاءني الامير، ومقصود منه رسول الامير مو نفس الامير، الامير ما يجي بنفسه، فهذا التوهم كما يرتفع بأن أقول جاءني الأمير الأمير، يرتفع هذا التوهم المجاز، أيضا يرتفع بالتوكيد المعنوي، يقول جاءني الأمير نفسه، هاي نفسه أن ترفع احتمال المجاز بخلاف هذا اللي احنا قلنا الآن، التوهم التوهم السهو ما يرتفع بأن تقول جاءني زيد نفسه، هذا ما يرفع نفسه، أبقى أنا المتوهم على توهمي، نفسه ما يرفع، أقول هو المتكلم أراد أن يقول جاءني عمرو نفسه، بس قال جاءني زيد سهوا. أما إذا قلت جاءني زيد زيد، بعد هذا التوهم يرتفع، توهم السهو يرتفع، فالرافع لتوهم السهو هو خصوص التوكيد اللفظي دون المعنوي، قال أو لدفع توهم السهو نحو جاءني زيد زيد، لئلا يتوهم أو لئلا يتوهم أن الجائي غير زيد، وإنما ذكر زيد على سبيل السهو، هو الجائي عمرو وأراد أن يقول جاء عمرو لكن سهى وقال جاء زيد. أما إذا قال جاء زيد زيد بعد احتمال السهو يرتفع أو على الأقل يتضاءل إلى الدرجة التي لا يمكن أن يعتد بذلك الاحتمال احتمال السهو، بخلاف ما لو قال جاء زيد نفسه يبقى توهم السهو قائم ولا يرفعه التوكيد المعنوي. من هنا في هذا الداعي الشارح مثل بمثال يرتبط بالتوكيد اللفظي بخلاف ما قبل مثل بالتوكيد اللفظي والتوكيد المعنوي. قال أو لدفع توهم عدم الشمول نحو جاءني القوم كلهم. التوكيد أحيانا يكون الغرض منه دفع توهم عدم إرادة الشمول، كما لو أقول مثلا جاءني القوم، السامع يتوهم أن القوم لا يمكن أن يراد مجيئهم بأجمعهم، الذي جاء مثلا رؤساء القوم أشراف القوم، وإنما عبرت بجاءني القوم من باب أن الأشراف يمثلون القوم فقلت جاءني القوم. التوكيد اللي راح يذكر بعد القوم بعد المسند إليه الغرض منه رفع هذا التوهم، وأن الجائي هو القوم بأجمعهم لا يشد عنهم أحد، فتقول جاءني القوم جميعهم، فالغرض من التوكيد هو رفع توهم عدم إرادة الشمول. وفي الحقيقة هذا عدم إرادة الشمول هو نحو من أنحاء التجوز، إحنا حينما نقول جاءني القوم والسامع يتوهم إرادة البعض يعني يتوهم إرادة التجوز، يعني أن المتكلم أطلق القوم وأراد البعض لنكتة لعلاقة، علاقة السبب بالمسبب الكل والجزء أي علاقة أي علاقة. فهذا نحو من أنحاء الداعي المذكور ما قبل الأخير اللي هو داعي دفع إرادة التجوز، وإنما خصه المصنف بالذكر اهتماما به، اهتماما بهذا الفرد من أنحاء التجوز خصه بالذكر، وإلا هو لا يفرق عن بقية أنحاء التجوز، جاءني الأمير نفسه عينه، جاءني الأمير الأمير، ونفس هذا المثال جاءني القوم أجمعهم، كما هناك مجاز هنا أيضا أكو مجاز، لكن إنما خصه بالذكر اهتماما به ربما لكثرة أفراده، لأجل كثرة أفراد مثل هكذا مجاز خصه بالذكر، وإلا هو مصداق وصغرى لتلك الكبرى. قال أو لدفع توهم عدم الشمول نحو جاءني القوم، جاءني القوم يتوهم السامع عدم إرادة المتكلم للشمول فيقول لا أنا أريد الشمول، جاءني القوم جميعهم، جاءني القوم كلهم أو أجمعون، لئلا يتوهم أن بعضهم لم يجئ. ليش استعمل الشمول إذا أن بعضهم لم يجئ؟ يقول لأحد احتماله، إما لأنه نزل منزلة الآخرين منزلة العدم، فمجيء هؤلاء الأشراف بمنزلة مجيء القوم، وأما من لم يأتي لاعتداد بهم، وإما أنه لا، فعل البعض يسند إلى الكل باعتبار أن البعض لا يقوم بالتصرف إلا إذا رضي عنه الكل بأن أرسله هو، فيسند الفعل المسند حقيقة إلى البعض يسند المن يسند إلى الكل، وهذا فرق عما قبله. الفارق هو أن التجوز في الأول إذا نزلنا البعض منزلة العدم التجوز يكون في نفس المسند إليه، المسند إليه الجائي هو البعض، إحنا أطلقنا لفظ الكل وأردنا منه البعض، التجوز يحصل في نفس الألفاظ الدالة على المسند إليه. أما بالنحو الثاني يكون التجوز في نفس الإسناد، الإسناد يكون فيه تجوز، لأن الحكم حق أن ينسب ويسند إلى البعض، إحنا أسندنا إلى الكل. التجوز مو في ألفاظ المسند إليه بل في نفس الإسناد. قال لذلك المصنف مثل بمثالين، قال الشارح يعني نحو جاءني القوم كلهم أو أجمعون، لئلا يتوهم أن بعضهم لم يجئ إلا أنك لم تعتد بهم. هذا التجوز وين؟ تجوز في نفس المسند إليه. أقول جاءني القوم وأنا مرادي من القوم هو البعض، مرادي الأشراف، فتجوزت في نفس لفظة القوم. القوم موضوعة للكل، استعملتها في البعض، تجوز في نفس المسند إليه، في نفس الألفاظ الدالة على الفاعل المسند إليه. أو أنك جعلت الفعل، لاحظوا جعلت شنو؟ الفعل، يعني تجوز في الإسناد. أو أنك جعلت الفعل الواقع من البعض كالواقع من الكل، تجوز في نفس الإسناد في نفس الفعل، بناء على أنهم في حكم شخص واحد. هذا إنما جعلت الفعل الواقع من البعض كالواقع من الكل بناء على أنهم في حكم شخص واحد، كقولك بنو فلان قتلوا زيدا وإنما قتله واحد منهم. يقول عندنا نظير، شلون أحيانا نقول مثلا العشيرة الفلانية قتلت زيدا، مع أن الذي يقتل زيدا ليس هو تمام العشيرة بل فرد من أفراد العشيرة، فرد من أفراد العشيرة هو الذي قتل زيد، لكن ينسب الفعل إلى العشيرة، إلى القوم، إلى المجموع، تنزيلا لفعل الواحد منزلة فعل الكل، لأنه إن نزل العشيرة إن نزل القوم منزلة الشخص الواحد، إن نزلهم منزلة الشخص الواحد، وكأنهم هم الذين قاموا بذلك الفعل. أو أنك جعلت الفعل الواقع من البعض كالواقع من الكل بناء على أنهم في حكم شخص واحد، كقولك بنو فلان قتلوا زيدا وإنما قتله واحد منهم. هذا تمام الكلام في الحال السابع، الحال السادس. الحال السابع بيان المسند إليه. المراد من بيان المسند إليه يعني تعقيب المسند إليه بعطف بيان، بعطف يبين ذلك المسند إليه. معنى ذلك أن المراد من البيان في عبارة الماتن هو البيان بالمعنى المصدري، مو البيان بمعنى التابع المخصوص، مو اللفظ المخصوص التابع المخصوص، لا، البيان بالمعنى المصدري يعني أن يأتي المتكلم ويعقب المسند إليه بعطف بيان. نفس هذا التعقيب يطلق عليه البيان كما يطلق البيان على نفس التابع المخصوص. المراد من البيان في عبارة الماتن هو البيان بالمعنى المصدري، المراد منه هو والداعي للبيان هو إيضاح المسند إليه باسم مخصوص. كما لو تقول مثلا جاءني أبو عبد الله الحسين، أبو عبد الله هذا المسند إليه، هذا المسند إليه قد لا يكون المراد منه معلوما وبينا. حينما تقول الحسين هذا الاسم المختص به، هذا يبين المراد منه ويوضحه بشكل أكثر بحيث لا يبقى معه غموض. من هنا يسمى هذا العطف عطف البيان، اللي الغرض منه هو الإيضاح والبيان للمسند إليه. هذا التعريف للبيان أو هذا الداعي للبيان فلإيضاحه باسم المختص به يمكن من استخلاص أركان ثلاثة لعطف البيان. هاي الأركان الثلاثة الشارح يشكل على كل واحد من تلك الأركان ويجيب عن الأول، إحنا نحاول نجيب عن الثاني والثالث. أما الأول قال فلإيضاحه هذا يفهم منه أن عطف البيان لابد أن يكون أوضح من المسند إليه، لأن الذي يوضح لابد أن يكون أوضح من الموضح، المعرف لابد أن يكون أوضح وأدلى من المعرف. في حين إحنا نشوف في بعض الأمثلة عطف البيان ليس بأوضح. في بعض الأمثلة عطف البيان لا يكون أوضح من المسند إليه الموضح. يجاوب الشارح عن هذا يقول نعم مسلم أن في بعض الأمثلة اللي يلتزم النحاة لأنه عطف بيان نسلم هذا، نسلم أن عطف البيان لا يكون أوضح، لكن الإيضاح ليس بالضرورة أن يكون حاصلا من عطف البيان لوحده. لا، أنت كأنما أخذت مقدمة مسلمة أيها المستشكل، وهو أنه لا بد أن يكون عطف البيان أوضح، لأن الإيضاح إنما يكون بعطف البيان لوحده. الشارح يقول لا، يحتمل أن يكون الإيضاح نتيجة انضمام البيان والمبين، نتيجة انضمام المسند إليه مع عطف البيان. هذا الانضمام هو الذي ينتج الإيضاح، مع أن عطف البيان لوحده ليس بأوضح من المسند إليه، لكن انضمام إليه يعطي الإيضاح، وهذا قد يتحقق. كما لو كان مثلا، كما لو كان هناك شخصان كل منهما اسمه زيد، وفي نفس الوقت لي صديقان أحدهما اسمه زيد والآخر مو اسمه زيد، فأقول مثلا جاءني زيد صديقي، إذا قلت جاءني زيد لوحده يحتمل هذا زيد وهذا زيد، إذا قلت جاءني صديقي لوحده يحتمل هذا اللي اسمه زيد ويحتمل صديقي الآخر، مع أن زيد لوحده ليس بأوضح من الصديق لوحده، كما أن الصديق لوحده ليس بأوضح من زيد لوحده، لكن إذا انضم زيد مع الصديق اللي بيناتهم عموم مخصوص من وجه، إذا انضم زيد إلى الصديق حينئذ يتضح المراد تمام الإيضاح. أقول جاءني زيد صديقي، يعني المراد منه شخص معين، هو زيد لكن ليس زيد الآخر، وهو صديقي لكن ليس صديقي الآخر غير المسمى بزيد. فالبيان ليس بأوضح في هذا المثال، ليس بأوضح من المسند إليه، لكن انضمام البيان إلى المسند إليه أعطى الإيضاح والأوضحية. فالإيضاح المتأتي من البيان لا يستلزم بالضرورة أن يكون البيان أوضح من المسند إليه. قال وأما بيانه فلإيضاحه باسم مختص به، نحو قدم صديقك، من صديقك؟ الأصدقاء كثيرون. قال خالد، فهذا خالد بيان المن؟ بيان للصديق. قال الشارح وأما بيانه أي تعقيب المسند إليه بعطف البيان. هذا التعقيب إشارة من الشارع إلى أن المراد من البيان في كلام الماتن هو البيان بالمعنى المصدري، مو البيان المراد منه التابع المخصوص. قال وأما بيانه أي تعقيب المسند إليه بعطف البيان فلإيضاحه باسم مختص به، نحو قدم صديقك خالد. ولا يلزم، هذا الجواب عن الإشكال الأول. الإشكال الأول هو أنه هناك في بعض الأمثلة في نفس المثال هذا اللي أنت مثلت، قد يكون اللي مثل به الماتن قد لا يكون خالد أوضح من الصديق، الاحتمال عندنا أكثر من خالد، بعض صديق وبعض ليس بصديق، فالإيضاح أو عطف البيان لا يكون بأوضح في هذا المثال. فكيف تقول لإيضاحه؟ يقول لا يلزم أن يكون عطف البيان أوضح، لاحتمال أن تتحقق الأوضحية بالانضمام. قال ولا يلزم أن يكون الثاني أوضح حتى ينقض علينا بأنه في بعض الأمثلة ليس بأوضح، لجواز أن يحصل الإيضاح اللي هو الداعي إلى البيان من اجتماعهما، من اجتماع المسند إليه مع البدل، مع عطف البدل، مع عطف البيان. وقد يكون عطف البيان بغير اسم مختص. هذا العنصر الثاني اللي نستهمه من كلام الماتن والإشكال الثاني عليه. يقول الإشكال الثاني أنه يفهم من كلام الماتن أن عطف البيان لا يكون إلا باسم مختص بالمسند إليه، مع أنه النحاة ذكروا بعض الأمثلة ومنها هذا البيت اللي يكون فيها عطف البيان ليس مختصا بالمسند إليه، مو مختص بالمسند إليه، ومع هذا يعربون النحاة، يعربون هذا التابع، يعربونه عطف بيان، مع أن المصنف قال أن عطف البيان هو باسم مختص به. هذا الإشكال الثاني. مثل هذا البيت قال: والمؤمن العائدات الطيرة ينسحها ركبان مكة بين الغيل، بين الغيل والسند. الغيل والسند موضعان قريبان من مكة. يقسم هذا الشاعر يقول: والمؤمن، يعني والله الطيور العائدة بالحرم المكي يمر عليها الركبان ويمسحونها ولا يتعرضون لها بسوء لحرمة الصيد في الحرم. فالعائدات يعني الطيور العائدة في الحرم التي تلوذ بالحرم. الطيرة هذا عطف بيان للعائدات، فالعائدات وإن كان العائدات مو مسند إليه، لكن هو قاعد يشكل على نفس تعريف عطف البيان اللي اتهمه من قول الماتن باسم مختص به، بقطع النظر عن أن عطف البيان جاء لمسند إليه أو لغير المسند إليه. العائدات هذا مفعول مقدم ليمسحها، يمسحها أو يمسحها ركبان مكة. هذا استغلال يعني، فالعائدات منصوبة بيمسحها، يعني يمسح الركبان العائدات الطير، فالعائدات مو مسند إليه، لكن احنا ما يهمنا، احنا مو كلامنا في خصوص البدل العطف البيان الجائي للمسند إليه. يقول العائدات هذا مفعول به، الطير هذا بدل من العائدات، مع أن البدل اللي هو الطير ليس اسما مختصا بالعائدات، لأن العائدات قد تكون طيرا وقد لا تكون طيرا. الذي يلوذ بالحرم قد يكون من الطيور وقد لا يكون من الطيور. فعطف البيان حصل في هذا البيت مع أنه ليس باسم مختص به. قال: وقد يكون عطف البيان بغير اسم مختص به كقول الشاعر: فإن الطير عطف بيان للعائذات، مع أنه يعني الطير ليس اسما مختصا بها بالعائذات. هذا الإشكال الثاني. الإشكال الثالث يقول أن من اقتصار المصنف على بيان الإيضاح وعلى ذكر الإيضاح في دواعي البيان نفهم أن البيان لا يأتي إلا للإيضاح، لأن المصنف قال: وأما بيانه فلإيضاحه، انتهى بعد ما ذكر داعي آخر من دواعي عطف البيان. فنفهم من كلامه أن عطف البيان لا يأتي إلا للإيضاح، في حين النحاة ذكروا بعض الأمثلة ذكروا فيها عطف البيان لكنه لغير الإيضاح، للمدح، كما في قوله تعالى: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. جعل الله الكعبة قياما للناس، والكعبة جاب لها عطف بيان اللي هو البيت الحرام، ومعلوم أن هذا البيت الحرام مو بيان مو إيضاح للكعبة، إنما هو مدح لها بأنها بيت الله الحرام، يعني جعل الله الكعبة الممدوحة بأنها بيت الله الحرام جعلها قياما، فهذا عطف بيان وهو لغير الإيضاح. فكيف يقول المصنف أن عطف البيان يأتي للإيضاح وانتهى ولم يذكر داع آخر من دواعي عطف البيان؟ الإشكالات الثلاثة الشارح تفضل للجواب عن الإشكال الأول، بقى الإشكال الثاني والثالث. الإشكال الثاني والثالث يمكن جمعهما بجواب مجمل بسيط، وهو أن المصنف إنما اقتصر على ذكر باسم مختص به، واقتصر على ذكر الإيضاح بلحاظ الغالب، أغلب موارد عطف البيان إنما هي باسم مختص به والداعي لها هو الإيضاح. المصنف ملتفت إلى تلك الأمثلة وملتفت إلى تلك النقود، لكنه لا يريد دعوة أن عطف البيان لا يكون إلا باسم مختص به حتى ينقض عليه بالعائدات الطير، ولا يريد أن عطف البيان لا يكون إلا للإيضاح حتى ينقض عليه بالكعبة البيت الحرام. لا، هو ملتفت إلى ذلك، لكن هو بلحاظ الغالب رأى أن غالب موارد عطف البيان الغرض منها الإيضاح، وغالب موارد عطف البيان إنما تأتي باسم مختص به، فيرتفع الإشكال الثاني والثالث. قال: وقد يجيء عطف البيان لغير الإيضاح كما في قوله تعالى: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. ذكر صاحب الكشاف الزمخشري أن البيت الحرام عطف بيان للكعبة جيء به للمدح لا للإيضاح، كما تجيء الصفة لذلك، الصفة كما تأتي للإيضاح وتأتي للمدح، عطف البيان يأتي لذلك. والعطف البيان معلوم أنه صفة بحسب المعنى، بحسب المعنى هو صفة، وإن كان بحسب الصناعة النحوية هو عطف بيان، لكنه معناه هو الصفة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على النبي وآله الطاهرين.